بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد شرعنا في الدرس الماضي في الأبواب المتعلقة بكتاب العيدين. قال المصنف رحمه الله: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله ليبين معالم العيد عند أهل الإسلام، فإن الأعياد ليست خاصة بأهل الإسلام، كل ملة لها عيد، وكل عيد لكل أمة لها صفاتها وملامحها. فهذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله فيه بيان أن السنة عند أهل الإسلام في الأعياد تختلف عن السنة في الأعياد عند غير أهل الإسلام. فقال: باب سنة العيدين. والتثنية دائما تأتي باعتبار العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. ثم ذكر هذا الحديث في بعض النسخ العناوين، ذكر باب الدعاء سنة العيدين لأهل الإسلام، والدعاء المراد به الصلاة. فمن معالم العيد عند أهل الإسلام الصلاة، فالعيد خطبة وصلاة ثم جملة من الشعائر. وهنا في هذا الحديث قال الإمام البخاري: حدثنا حجاج، حجاج ابن المنهال الأنطاكي، قال حدثنا شعبة، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين، قال أخبرني زبيد، زبيد اليامي، وقد مضى معنا زبيد بن الحارث اليامي، قال سمعت الشعبي عامر بن شراحيل عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي. وهذا يشير إلى ملمح من ملامح العيد عند أهل الإسلام، وهو أنه يبدأ فيه بالصلاة، وأن الخطبة إنما تكون بعد الصلاة، على خلاف يوم الجمعة، فالعبادات تختلف. ولذلك جاء في الحديث وسوف يمر علينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر يصلون العيد قبل الخطبة، وهذا التقرير إشارة لما وقع بعد ذلك كما سوف يأتينا من الإحداث في التغيير في صورة العيد، من البدء بالخطبة قبل الصلاة، وسوف يمر علينا ذلك. فهذا أول معلم، وهو تقديم الصلاة على الخطبة. قال: ثم نرجع فننحر، وهذا فيه أيضا تأخير النحر، أن النحر إنما يكون بعد الصلاة وبعد الخطبة، وبعض أهل العلم يقتصر على الصلاة، يقول إذا صلى جاز أن ينحر، لأن الملزم هو الصلاة دون الخطبة، على خلاف في التفريع بين الفقهاء في هذه المسألة. قال: فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنتنا هنا يراد بها الهدي والطريقة، أي هدينا وطريقتنا، قد جاء مثلها في كثير من النصوص. إذن هذا هو المعلم الأول لصلاة العيد أو لصورة العيد عند أهل الإسلام، من البدء بالصلاة ثم الخطبة ثم النحر في عيد الأضحى. ثم قال ذاكرا معلما آخر قد مضى معنا: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا الحديث مضى معنا بإسناد آخر، وهنا يرويه عن عبيد ابن إسماعيل الهباري قال: حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة عن هشام بن عروة عن عائشة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من صفات وشعائر العيد عند أهل الإسلام إظهار الفرح والسرور، إظهار الفرح والسرور. وفيه كما سبقنا أن ذكرنا جواز لعب الجواري وغناؤهن بالغناء المعتاد عند العرب، وإن صاحب ذلك الدف، ويجوز للرجال والنساء سماع هذا الغناء الذي يكون مقرونا بالدف. وفي هذا الحديث ذكرنا أيضا من الفوائد: وليستا بمغنيتين، هذه إشارة إلى أن الغناء ليست عادة لهن، وإنما هذا كان عارضا لأجل العيد والفسحة في العيد وقول أبو بكر الصديق أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف، فإن آلات الغناء الأصل فيها أنها من مزامير الشيطان، لكن ما جاء فيه الترخيص يخصص مثل الدف كما في هذه الصورة. قال: وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا وجه الترخيص في الغناء بالدف، أن هذا يوم من أيام العيد، والعيد فيه كما ذكرنا الترخص بالمباح، وفيه التوسعة على العيال. فهذه جملة من الملامح للعيد عند أهل الإسلام، إلى جانب ما سوف يذكره الإمام البخاري رحمه الله في الأبواب الأخرى. قال بعد ذلك: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. هذا الباب أيضا عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم الأكل والفطر قبل الخروج إلى المصلى في يوم العيد. وأورد هذا الحديث عن شيخه محمد ابن عبد الرحيم، وهو الذي يلقب بصاعقة كما مضى معنا، وقد عرف بحفظه، فكان يمر على الأحاديث كمرور الصاعقة من سرعة ضبطها واستحضارها. قال: حدثنا سعيد ابن سليمان، وذكرنا لقبه يلقب بسعدويه. وقال: حدثنا هشيم، هشيم ابن بشير الواسطي عن عبيد الله، أخبرنا عبيد الله عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وهذا فيه أن من السنة أن لا يخرج المصلي يوم عيد الفطر إلا بعد أن يطعم تمرات، وله شواهد كما جاء في الحديث الآخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. وتكلم العلماء كثيرا في مسألة الحكم، وهي اجتهادية، منها مسألة استحباب التمر، لماذا ذكر التمر الفطر بالتمر. فمن أهل العلم من ذكر أن التمر هو القوت الشائع عندهم فذكر في الإفطار، يعني كان التمر موجودا بوفرة عندهم فجاء ذكره لوفرته عندهم. ولذلك ذكر أهل العلم أنه لو أخذ شيئا من جنس التمر كان له نفس الحكم، فجاء عند بعض التابعين في الآثار أنه لو أكل الحلوى أو العسل كان له حكم التمر، باعتبار أن ذكر التمر صفة كاشفة، والصفات الكاشفة هي ذكر الأغلب في الحال. ومن أهل العلم من ذكر ما في التمر من الفوائد، ما في التمر من الفوائد، قالوا أن الفوائد الموجودة في التمر من تقوية الإنسان لا سيما بعد الصوم لا يتوفر في غيره من الأطعمة. ومن أهل العلم من ذكر قال أنه يرجع إلى النخلة للبركة الموجودة فيها. وأيضا تكلم أهل العلم في ذكر الوتر أنها تكون وترا، وذلك للاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في جميع أموره. وأيضا تكلم أهل العلم في مسألة الأكل، حكمة الأكل قبل صلاة العيد، فقالوا ليكون فاصلا بين يوم الصوم ويوم الفطر، فيفرق بين يوم الصيام ويوم الفطر، يعني صام رمضان 30 يوم، هذا أول يوم يشعر بأنه يوم فطر. فهذه أمور ذكرها أهل العلم في الحكم. والاستحباب في توتير التمر فقد جاء في هذه الصورة، لأنه كما ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الملاحظات أن بعض الناس يقول من السنة أن تفطر وترا في الإفطار في رمضان، وهذا لم يثبت فيه نص، والوتر إنما ثبت فقط في يوم عيد الفطر في الخروج للمصلى. والمتابعة التي ذكرها الإمام البخاري وقال مرجأ ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس، هذه المتابعة فيها فائدتان. الفائدة الأولى الفائدة الإسنادية، الفائدة الإسنادية هي ذكر التحديث، لأن في الحديث الأول قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس، استخدم العنعنة. وفي هذه المتابعة حدثني عبيد الله قال حدثني أنس، فذكر التحديث، وسبقا ذكرنا أن التحديث أعلى من العنعنة لأنها من صيغ الجزم. أما الفائدة المتنية فهي ذكر العدد في أكل التمرات، ففي حديث أنس السابق حتى يأكل تمرات من غير تحديد، وأما في هذه المتابعة قال ويأكلهن وترا فأضاف الوتر. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه المتابعة لأجل الفائدة الإسنادية والفائدة المتنية. وسبق أن ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله يعني لا يذكر شيء من المتابعات إلا وفيه مزيد فائدة، كتصريح سماع أو زيادة لفظة أو إشارة إلى علو وغيرها من الفوائد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الأكل يوم النحر، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال وعندي جذعة أحب إلي من شاة لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله في بيان حكم الأكل والنحر في يوم العيد. وهنا الإمام البخاري رحمه الله بوب تبويبا عاما باب الأكل يوم النحر، فقال الشراح أنه يريد الأكل عموما في يوم العيد، لأن يوم العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وقيل أنه يريد خصوص وقت النحر، وكلاهما محتمل، لكن هذه الرواية مع ما بعدها من الرواية المفصلة من حديث بريدة تشير إلى أن الإمام البخاري رحمه الله أراد تعيين وقت النحر، أي متى يذبح في يوم عيد الأضحى، يعني لبيان الوقت الذي جاء في السنة. والحديث يرويه الإمام البخاري عن مسدد بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن علي عن أيوب السختياني عن محمد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني من ذبح أضحية قبل صلاة الأضحى فليعد أضحيته. وفيه بيان لوقت الأضحية وأنها لا تصح قبل الصلاة، وهذه من السنة التي تبين الزمان فيتقيد بالزمان الوارد. فقام رجل، هذا الرجل سوف يأتي ذكره، وهو أبو بردة كما في الحديث الذي بعده، فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، يعني هذا يوم فطر والناس تعتاد أكل اللحم في هذا اليوم. قال: وذكر من جيرانه، وذكر من جيرانه، يعني ذكر أن له جيران فقراء ومحتاجين إلى اللحم، وهذا اليوم يؤكل فيه اللحم، فأشار إلى صنيعه. طبعا هذه الرواية مختصرة والرواية التي بعدها مفصلة، فأبو بردة أشار إلى أنه تعجل ونحر قبل صلاة العيد، يعني نحر بعد صلاة الفجر، والسبب أن له جيران فقراء وأن الناس في هذا اليوم قد اعتادوا على أكل اللحم وتوزيع اللحم. قال: فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، يعني صدقه في هذا الأمر فيما قال. قال: وعندي جذعة، إشارة إلى ما يريد أن يقدمه في هذا اليوم من الذبح. والجذعة هي التي لم تكمل سنة من الماعز، وهي غير مجزئة في الأصل، لأن الإجزاء إنما يكون للمسنة التي تبلغ سنة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، يعني هذه الجذعة بالمقارنة إلى بقية الأغنام هي أفضل عندي لطيبها وسمنها، فأراد أن يضحي بها ولم تبلغ السن المعتبرة، لم تبلغ السن المعتبرة. الأضحية لها شروط يأتي تفصيلها في كتاب الأضاحي، منها أن تكون مسنة، يعني هنا في الماعز أن تبلغ سنة، وهذه لم تبلغ سنة، فأراد أن يرخص له، أن يرخص له، قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح هذه الجذع. قال أنس، هذا حسب ما انتهى، قال فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، يعني هل هذه خصوصية له أم هي عامة للناس. يشير الأخ أن اللفظ شاتي لحم أحب إلي من شاتي لحم، يعني الجذعة هذه أحب من شاتين بالمقارنة. ثم الرواية المفصلة، قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء ابن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك ولا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا نفس الحديث لكن بذكر التفصيل، يرويه الإمام البخاري عن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي، عن منصور بن المعتمر عن الشعبي عامر بن شراحيل، والإسناد كله كوفي، وهذا من لطائف هذا السند. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك، والنسك هنا المراد به الذبح، ويقال النسيكة الذبيحة وجمعها نسك. قال فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له، يعني من ذبح قبل الصلاة شاته شات لحم تحل له أن يأكلها، لكنه لم يؤدي ما ينبغي في يوم العيد. فقال أبو بردة، وهو الذي ورد مبهما في الرواية السابقة، ابن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني ذبحت قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال شاتك شات لحم، يعني ليست عبادة، لحم مباح تأكله. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، يعني جذعة أقل من العمر المعتبر لكنها أفضل من شاتين في الحجم والمنظر، فتجزئ عني؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذه إشارة إلى مسألة الخصوصية. الخصوصية عند علماء الأصول على نوعين، الخصوصية الذاتية والخصوصية النوعية. فالخصوصية الذاتية هي التي تختص بشخص معين ولا تتعداه إلى غيره، وأما الخصوصية النوعية هي التي تصلح لمن كان على هذا الوصف لمن بعده، مثل ما ذكرها العلم في رضاع الكبير في هذه المسألة. فهذه الخصوصية التي وردت هنا خصوصية ذاتية، خص بها بردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ أحدا بعدك. يعني لو جاء واحد على هذا الوصف وأخطأ وكان محتاج إلى توزيع اللحم فذبح قبل الفجر، وثم أراد مثلا أن يذبح يعني شيء أقل ثمنا، أو هل يجزئ عنه؟ لا يجزئ عنه، لابد أن تكون في السن المعتبرة. كون الشاه الأضحية تكون مسنة هذا شرط يعني متفق عليه بالإجماع. وعموم فوائد هذا الحديث أن يوم النحر يوم أكل، إلا أنه يستحب فيه الأكل، يعني لا يستحب الأكل إلا بعد يعني الانقضاء من الصلاة، عكس الفطر. وفيه ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من رعايتهم لجيرانهم، وما كان لديهم من البذل، وفيه يعني من العادات اللي موجودة الحسنة عند الناس توزيع لحم الأضحية على الناس وعلى المحتاجين. وفيه أيضا الخطبة يوم العيد كما جاءت في يعني بقية النصوص بعد الصلاة. ثم ذكر قال باب الخروج للمصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله؟ فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقال ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان خروج الإمام إلى المصلى وهي الفلات والصحراء، وعدم وضع المنبر في الفلاة والصحراء. هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى منطقة المصلى وهي قريبة من المسجد النبوي ثم يصلي من غير منبر. وأورد هذا الحديث قال كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وهذه فيه أن السنة الخروج إلى المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في المسجد النبوي رغم فضله وصلى في المصلى، إلا لو وجد عذر كمطر أو غيره من العوارض فيصلى في المسجد. فأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذه بيان السنة التي سبق أن ذكرناها في يوم العيد أن الصلاة تقدم على الخطبة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. هذا دليل أنه لم يتخذ منبرا. لماذا لم يتخذ منبرا؟ لأنه لا يحتاج إلى بروز، الناس يرونه في الصحراء فلا يحتاج إلى أن يكون مرتفعا على شيء، بخلاف كونه في المسجد. فلذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم من غير منبر. قال فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة بين هذه الأمور. وقد ذكر أهل العلم أن مقاصد الخطبة مجتمعة في هذا الحديث من الموعظة وبيان الحلال والحرام والوصايا التي يحتاجها الناس. فالخطبة إنما تقوم على هذه الأشياء الثلاثة. قال: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إذا انتهى من الصلاة يرسل البعث، البعث الجيش، إذا كان يريد أن يرسل جيش إلى غزوة فإنه كان يرسلهم في يوم العيد، أو يأمر بشيء أمر به، يعني إذا شيء يحتاجه الناس. ثم ذكر أبو سعيد ما فعله مروان، أنه يعني وضع له المنبر في زمانه لما أتى المصلى، قال: إذا منبر، هذه للمفاجأة أنه فوجئ بوجود المنبر، بناه كثير ابن الصلت، كثير ابن الصلت هذا كان اسمه قليل ابن الصلت، عمر بن الخطاب غير اسمه إلى كثير. فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، يعني يريد أن يقدم الخطبة على الصلاة خلاف ما كان في العهد النبوي وعهد الخلفاء، فجبذت جذب السحب يعني بثوبه فجبذني فارتفع ارتقى لي الخطبة، قدم الخطبة على الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. وهذا فيه الإنكار على ولي الأمر بحضرته مع الاستطاعة. فقال: يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقال: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. الذي أعلمه هو الذي كان على السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وهو الخير الذي نعلمه. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. يعني هذا السبب لماذا غير وبدأ بالخطبة، أنه كان إذا صلى وخطب الناس يخرجون، فقدم، فأنكر عليه هذا الصنيع لأنه محدث وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصد كما أشرنا أن السنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى من غير منبر. نكتفي بهذا القدر من التعليق، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.